والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بشرح الأربعين النووية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء العشرين من شهر رجب للعام 36 بعد المئة الرابعة والألف. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين يعد من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل هي التي تبين أركان هذا الإسلام. فحديث ابن عمر يعني على حسب تقديري، وقد يكون الحديث الوحيد الذي يحفظه عامة المسلمين، يعني قلما أن تجد مسلما لا يحفظ هذا الحديث، وإن كانت الغربة التي زادت وطمت في زماننا صيرت البعض من الجيل الجديد كما قال الأجيال المتأخرة بعضهم لا يعرف هذا الحديث، وهذا مما يؤسف له. فهناك من شباب الجامعات الآن في مصر وفي غيرها والله لا يفرقون بين أركان الإسلام وأركان الإيمان، بل بعضهم لا يحفظ أركان الإسلام، لا يعرفه للأسف. ومما بلغنا من بعض إخواننا الذين يخالطون هؤلاء أن الأمية الدينية إن صح التعبير أو الجهل بدين الله، الجهل بدين الله، بلغ هذا الجيل أن كثيرا من الشباب الذين يدرسون العلوم المادية الدنيوية في الجامعات لا يعرفون هذا الحديث، لا يعرفون أركان الإسلام، يخطئون فيها، هذه مصيبة بلا شك. وهذا كله يدخل في غربة الإسلام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن هذا الحديث رواه ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر بن الخطاب، وكما ذكرنا في ترجمته المختصرة كنيته أبو عبد الرحمن القرشي، وهو مكي مدني قد ولد بعد البعثة، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقت يسير، وأسلم في الصغر، وكما هو معلوم أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فاستصغره لأنه كان لم يبلغ الحنث بعد. وأول غزوة شارك فيها غزوة الخندق، كان هذا بعد بلوغه، وكان رضي الله عنهما أعزب ينام في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعزب ينام في المسجد. وهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله إذا كان يصلي من الليل. لما رأى رؤية بسببها قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وكان من المكثرين من الرواية، فالمكثرون من رواية الأثر ستة، منهم ابن عمر، عائشة، وجابر، وابن عباس، وابو هريرة، وابن عمر، هؤلاء المكثرون من رواية الأثر. الذين تعدت مروياتهم الألف والألفين والثلاث، فعليه مدار الرواية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الستة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك تجد أن حرب الروافض وتشنيع الروافض على هؤلاء الستة وعلى رأسهم أبو هريرة وعائشة أكثر من غيرهم من الصحابة. لماذا؟ لأن هؤلاء عليهم مدار، عليهم مدار مرويات السنة، فإذا سقطت عدالتهم أو سقطوا سقطت السنة بأكملها أو سقط أغلبها. لذلك تجد أن هؤلاء الباطنية الزنادقة حربهم الأشد على أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، لأنهم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد توفي رضي الله عنهما في مكة بذي طوى ودفن هناك، ويقال أنه دفن بفخ وهي مقبرة المهاجرين، وهذا وفاته كانت في سنة 4 وقيل في سنة 75 بعد الهجرة. نعم، وقد كان بلغ 89 سنة رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم. الأذان. طيب، أذن أنا مصطفى. لا حول ولا قوة. يعني قلنا هذا الأذان الذي في الجوالات هذا يعني يترك، يترك الأذان، إنما شرع للإعلام دخول وقت الصلاة، وهذا يكون في المسجد، مكان الأذان في المسجد ليس في الجوالات. الأذان ليس كالقرآن يستمع إليه في أي وقت، هذا خطأ، هذا ليس مشروعا. هذا الأذان إنما شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة في وقتها في المسجد، ليس مما يوضع في الجوالات. فرجاء من الإخوة الذين يحتفظون بهذا ويجعلونه كتنبيه لوقت الصلاة، هذا أيضا ليس عليه دليل. التنبيه لوقت الصلاة يكون عن طريق سماع الأذان من المسجد، ليس عن طريق المحمول. بارك الله فيك. من يؤذن؟ أين وصل؟
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة،
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة،
حي على
اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة. فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني أي أسس. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أوتي جوامع الكلم فعبر بالشيء المعنوي، فعبر بالشيء المحسوس عن الشيء المعنوي. نعم. فالبنيان هو شيء محسوس يكون له جدار وأساس، أي بنيان له أساس يبنى عليه وله جدر التي تقوم على الأساس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بالبناء، وهذا وارد أحاديث أخر نحو يعني أقصد المعنى والتشبيه بالتشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس، نحو حديث الأنبياء، نحو حديث الأنبياء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبن في بناء، فصور دعوات الأنبياء كأنه بيت جميل لكنه تنقص فيه لبنة، فقال وأنا تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم التي أتمت البناء، أي بناء الدين. فالدين واحد، دين الرسل والأنبياء جميعا واحد وبناء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر لبنة في هذا البناء. وكذلك دين الإسلام كالبناء له أسس يبنى عليه، هذه الأسس هي أركانه، وهي على رأسها التوحيد، وهو أس البناء لكل دعوات الرسل. شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل البناء. والتوحيد كما هو معلوم ليس مجرد كلمة، حيث أنه قد استقر في أذهان العوام أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني مجرد كلمة تقال باللسان ليست محتوية على معتقد، فبعضهم يظن أن الكلمة تكفي، وإن خالف مضمونها أو معناها، فلذلك تجدهم يستهينون بالشركيات. فهو إن علم أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن تقر وتذعن، فالشهادة هي الإقرار والإذعان مع العلم، أن تقر وتذعن مع العلم واليقين أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا يتضمن معتقدا ليست مجرد كلمة. هذه فائدة تعليم الناس معنى كلمة التوحيد، هم يستهينون بالشركيات لأنهم لا يدرون معنى كلمة التوحيد، فأحدهم يذهب يدعو الأموات نحو الحسين وزينب والدسوقي والبدوي إلى آخر الذين ينسبون إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مصر وفي خارج مصر، يظنون أن هذا الدعاء لهؤلاء الأموات لا ينقض كلمة التوحيد لجهلهم بمعنى كلمة الشهادة. فهنا نعلم أن هذا البناء لن يقوم إلا بالتوحيد، فإذا سقط التوحيد سقط البناء لا إسلام، فبدون التوحيد لا إسلام. فأصل الأصول والتوحيد هو أصل البناء، وهذا معلوم عند أهل العمران، يعلمون أن هناك الأساس، أن هناك شيئا في الأساس، إذا نزع هذا الشيء سقط البناء بأكمله. نعم، سقط البناء بأكمله. فالشاهد أن أصل الأصول هو توحيد الله عز وجل، ومعه الشهادة بالرسالة، والشهادة بالرسالة إنما قرنت كلمة التوحيد لأنه بدون الرسالة لا يعرف التوحيد. وبالنسبة للرسل السابقين بلا شك يجب على أقوامهم أيضا أن يشهدوا لهم بالرسالة وبالنبوة، ولكن لم ترد الشهادة بالرسالة مقرونة بكلمة التوحيد إلا في شرعة الإسلام، أي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم تكريما وإعلاء لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بلا شك هو خير الرسل وأفضل الرسل. وهذه الأركان الخمسة اشتملت على أعمال بدنية وأعمال مالية، فالصلاة والصيام هي أعمال بدنية، والزكاة أعمال مالية، والحج اشتمل على كلا الأمرين، اشتمل على العمل البدني والمالي. وقد قدمت الصلاة على غيرها لأنها عماد الدين بعد التوحيد، كما جاء في حديث معاذ. والصلاة المقصود بها هنا من جهة الركنية الفروض الخمس، ليست كل الصلوات، هناك صلوات واجبة لكنها لا تدخل في الركنية، فمن تركها يأثم ولكن لا يدخل في الخلاف في كفر ترك الصلاة. فمن ترك صلاة العيدين على القول الراجح يأثم لأن صلاة العيدين واجبة، كذلك من ترك تحية المسجد، لكن لا يقال أنه ترك عمودا من أعمدة الدين لترك هذه الصلوات، ولكنما يقال هذا في من ترك صلاة من الصلوات الخمس متعمدا بغير عذر، أو ترك الصلوات الخمس كلها. والصلاة هي الركن الوحيد بعد التوحيد الذي حدث فيه خلاف قديم بين السلف، بين السلف الصالح في تكفير تاركه. أما الزكاة والصيام والحج، وإن كان هناك من قال من بعض السلف بتكفير من يتركها كسلا، ولكن الأغلب وهذا الذي استقر عليه الأمر هو قول الجمهور أن تارك هذه المباني الأخرى كسلا بغير جحود لا يكفر، لا يكفر، والأدلة على ذلك كثيرة. ومن تركها جحودا مستهينا بفرضياتها أو مستخفا بفرضياتها أو مستهزئا بها هذا يكفر بلا شك بلا خلاف، الجاحد والمستهزئ يكفر لا خلاف في ذلك. وعلموا أن هذا الحديث قد جاء على وجهين، الوجه الأول بتقديم الصوم على الحج، والوجه الثاني بتقديم الحج على الصوم. والبخاري كأنه اعتمد الوجه الثاني فلذلك قدم كتاب الحج على كتاب الصوم في صحيحه اعتمادا لرواية تقديم الحج على الصوم. والأمر بذلك واسع، فالصوم والحج كلاهما بلا شك من الأركان الهامة، ولكن الحج لما يتعلق بالقدرة فهو ليس واجبا على كل أحد إلا من حصل أسبابه، بخلاف الصيام، الصيام يجب على كل مسلم ومسلمة بلغ سن التكليف وليس عندهما عذر. نعم هناك أعذار أيضا لترك الصيام لكن ليست كالحج. فالحج يعني في تحصيل أسبابه قد يكون أكثر صعوبة من الصيام، بل هو أكثر صعوبة من الصيام، لذلك ليس كل مسلم يحج، هناك من يموت دون أن يحج وهو معذور، فمن ترك الحج مع عدم القدرة لا يأثم بخلاف الصيام. فالصيام من تركه وإن كان معذورا بمرض أو لكبر سن ونحو ذلك يجب عليه تجب عليه الفدية. إن كان مرضه مزمنا لا يرجى شفاؤه منه ويمنعه من الصيام، فهنا تجب الفدية عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك العجوز والشيخ الذي لا يقوى على الصيام. وإقام الصلاة، الصلاة هي عمل مدني يشتمل على أقوال وأفعال بينها الشارع في الكتاب والسنة. والزكاة هي عبادة كما ذكرنا مالية، ولها شروط بينت في السنة، فهي يعني لا تكون إلا بهذه الشروط، فهذا بخلاف الصدقة المطلقة. وهناك من المسلمين من لا يفرق حتى الآن، أو يعني خاصة مع تفشي الجهل، بين الزكاة المفروضة والصدقة المطلقة. أنا أعرف أناسا كانوا أصحاب أموال يتصدقون كثيرا ويظن أن هذا يجزئه عن الزكاة المفروضة، وما نوع الزكاة المفروضة، ولا يعرف شروطها ولا كيفيتها. أنه إن مر حول هجري كامل على المال الذي عنده وقد بلغ النصاب أن يخرج 2.5%، بعضهم لا يحسب لا الحول الهجري ولا يعرف النصاب، ثم تجده يتصدق وتارك للزكاة الفرض بسبب الجهل. وبعضهم يزوي لا يقول لا يا أخي أنا أخرج الزكاة، وهذه ليست زكاة، هي صدقة مطلقة، ليست الزكاة المفروضة. وهذا يجبر الذي يصوم طول العام ويترك رمضان. طب ماذا فعل له صيام طول العام وقد ترك الفرض؟ فهؤلاء يحتاجون إلى من يبصرهم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. نعم. فلا تستهينوا هذه المبادئ البسيطة، يعني البسيطة عليكم أنتم بالفهم، كثير لا يفهمون هذه الأمور البسيطة. أنتم الآن بعضكم قد يستقل يقول نحن نعلم، نعم كلنا نعلم أركان الإسلام، نعلم بعض يعني شروطها وواجباتها ومستحباتها. الملايين لا يعلمون هذا إلا من رحم الله في زماننا خاصة. فهذا يحتاج منكم أنتم تؤهلون لأن تكونوا دعاة إلى الله على بصيرة، أن تنتبهوا لهذه الأمور وأن تبدأوا بالأهم في الأهم. ولا تستهينوا بالعلم صغر أم كبر، فالعلم كله إن كان من العلم الشرعي الذي هو مؤيد بالكتاب والسنة علم هام، لأنه ينسب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقال أنك علم غير هام إلا إن كان يعني على خلاف الشريعة، من العلم الذي لا ينفع. والصيام شرعا هو الإمساك عن المفطرات المبينة في الشرع في وقت مخصوص، وهو من ظهور الفجر، أي من آذان الفجر، إلى غروب الشمس، أي إلى آذان المغرب. هذا تعريف الصيام شرعا، لأن الصيام لغة هو مطلق الإمساك، والصام أي أمسك، فلذلك يقال للساكت الذي ترك الكلام أنه صائم، أي بالمعنى اللغوي، أي أمسك عن الكلام، كما جاء في حال أو في سورة مريم عليه السلام. فالصائم يقال له، الساكت يقال له صائم. ولكن ما معنى أو ما تحديد الصيام شرعا؟ هذا هو التحديد، عليك أن تفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالمعنى اللغوي قد يكون فيه إطلاقا يقيد في الشرع. له العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع. طيب. نكتفي بهذا، فترمصد العصر. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.